بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين. الجيش يستعيد جثة الشهيد علي البزال ويصد تسلل المسلحين إلى عسال. تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدن. ظريف يعلن عن تقدم جيد في مفاوضات لوزان. تونس تقرر إعادة التمثيل الدبلوماسي إلى سوريا. أهلا بكم. تسلم الجيش اللبناني ظهر اليوم جثة الدركي الشهيد علي البزال الذي أقدمت الجماعات الإرهابية في جرود عرسال على قتله في منتصف شهر كانون الأول الماضي بينما كان في عداد العسكريين المختطفين. وقامت سيارة إسعاف تابعة للجيش بنقله إلى المستشفى العسكري في بيروت لإجراء فحوص الحمض النووي قبل تحديد موعد التشييع. والد الشهيد البزال جدد تحميل مسؤولية جريمة قتل ابنه لمصطفى الحجيري أبو طائي مطالبا بالاقتصاص منه ومن كل من كان له يد فيها.
بعد لحد هلا ما نعرف أن يأخذون بعد ما وصلوا للمستشفى لن نتأكد. ونحن من وقت اللي أخذوه معتبرينه شهيد ونحن من حمل المسؤولية لأبو طائي مش رايق لأبو طائي هو المسؤول وكل من تأمر على ابني من أهل عرسال مش كلهم كل من تأمر على ابني قتله نحن منعرف ناخد حقنا.
من حوالي أقل من ساعة نزلت سيارة إسعاف من هون أخذ جثمان شهيد علي على المستشفى العسكري لحتى يتأكدوا من فحوصات الحمض النووي. بعد ما في شيء أكيد نحن ما تبلغنا شيء رسمي. بعد بالمبدأ الخبر مزبوط بس بانتظار التحقق أنه هيدي جثة الشهيد علي. يعني في جثة نزلت من عرسال بانتظار أنه نتأكد أنه لأبنا.
من جهة ثانية تصدى الجيش اللبناني لمجموعة إرهابية مسلحة حاولت التسلل من أعالي منطقة وادي حميد باتجاه بلدة عرسال حيث اشتبكت وحدات الجيش مع المسلحين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الجرود موقعة في صفوفهم قتلى وجرحى. عرف منهم المدعو خالد أحمد الواوا الذي أوقفه الجيش ونقله إلى أحد المستشفيات مصابا بجروح. مصادر أمنية أفادت أن الاشتباك أدى إلى مقتل 3 مسلحين عرف منهم مسؤول في تنظيم داعش ملقب بالأنصاري. ومعنا من بلدة البزالي مراسلنا علي يزبك. علي، هل من معلومات جديدة وصلت إلى أهل الشهيد من مخابرات الجيش؟
نعم محمد، يعني المعلومة الأخيرة هي أن والدة الشهيد وشقيقه قد تعرفا على الجثمان في المستشفى العسكري فور إنزاله من سيارة الطبابة التابعة للجيش اللبناني، وهو كان في طريقه إلى هناك من أجل إجراء فحص الحمض النووي. هناك بعض الأوشام على يعني يديه وظهره، ومن خلال هذه الأوشام تعرفوا مباشرة على الجثمان. يعني الشهيد علي قضى يعني وهو يقوم بواجبه دفاعا عن لبنان، هو عنصر في قوى الأمن الداخلي وكان متواجد في يعني مفرزة سير عرسال عندما هجمها المسلحون وتم اقتياده إلى يعني للعلم يعني تم اقتياده إلى منزل الشيخ أبو طائي، ومن هناك تم نقله إلى جرود عرسال حيث أعلن جبهة النصرة أنها يعني أنها أسرته، ومن ثم قامت باغتياله في 5/12/2014. ومن يومها ويعني أهل الشهيد كانوا بانتظار أي معلومة تؤكد استشهاد علي، واليوم جرى التأكد من استشهاد علي بعد أن تم تسليمه من قبل هيئة علماء القلمون، قامت بتسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني حيث نقل إلى المستشفى العسكري في بيروت. يعني مجريات هذه العملية محمد تؤشر إلى يعني بوادر حلحلة في موضوع ملف العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة، ويعني يبدو أن الموضوع في طريقه نحو انفراجات أخرى في ضوء ما نشهده يعني في عرسال. في عرسال هناك احتجاجات كبيرة على خطف مواطن جديد، يعني حسين سيف الدين تم خطفه قبل يومين وهو يعني يوزع المكسرات على المحال التجارية في البلدة. هذا الفعل استدعى يعني موجة غضب كبيرة من قبل أهالي بلدة عرسال، وكذلك يعني حسب ما علمنا أن يعني الشيخ الحجيري ويعني أبو تقي وبعض المقربين منه كذلك هم أعلنوا عن تضامنهم مع الأهالي في وجه عملية الخطف هذه، وطالبوا بالإفراج فورا عن المخطوف حسين.
أيضا اليوم هناك اشتباكات بين الجيش ومجموعات إرهابية في جرود عرسال أسفرت عن مقتل 3 مسلحين، كيف هو الوضع الآن وما هي التفاصيل هذا
يعني
الاشتباك؟
الآن نعم الآن الوضع يعني هو وضع هادئ في جرود البلدة. الجيش اللبناني وفي سياق عملياته المتواصلة لرصد ومتابعة ومنع تسلل المسلحين باتجاه بلدة عرسال وباتجاه القرى المحيطة قام برصد مجموعة كانت تحاول التسلل باتجاه بلدة عرسال فتصدى لها وسقط هناك يعني 3 قتلى بحسب ما أفدنا من مصادر أمنية وبينهم مسؤول في داعش يدعى الأنصاري، وكذلك هناك كما هو بات معروفا هناك جريح تم نقله إلى أحد المستشفيات وهو يعني الآن تحت حراسة الجيش اللبناني.
شكرا جزيلا مراسل المنار علي يزبك من منزل عائلة الشهيد علي البزال في بلدة البزالية البقاعي. أعلن متحدث أمني سعودي أن عنصرا برتبة عريف في حرس الحدود السعودي قتل وأصيب 10 آخرون خلال تبادل لإطلاق النار مساء الأربعاء في مركز الحصن الحدودي بمنطقة عسير. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الداخلية أن عناصر حرس الحدود تعرضوا لإطلاق نار كثيف من منطقة جبلية مواجهة داخل الحدود اليمنية ما أدى إلى مقتل العريف سلمان المالكي وإصابة 10 آخرين بجروح. لقد واصل الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمهم في مدينة عدن جنوب البلاد وتمكنوا من تحرير مديرية خور مكسر بالكامل من بقايا تنظيم القاعدة وميليشيا الرئيس السابق عبد رب منصور هادي.
رغم العدوان الجوي والبحري الذي تقوده السعودية على المدن اليمنية، تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها نحو ما تبقى من مواقع في جنوب البلاد تخضع لسيطرة القاعدة وميليشيات عبد رب منصور هادي. في محافظة عدن الجنوبية تمكن الجيش واللجان من تطهير معسكر بدر وأحياء السعادة والسلام والأحمدي وحي مستشفى الجمهوري إضافة إلى حي أكتوبر في المدينة، كما حصل تقدم من محور آخر امتد من منطقة العريش إلى المصعبين ودار سعد ومعسكر سلاح المهندسين وصولا إلى جولة السفينة، كما تم تطهير جبل حديد في عدن الذي يعتبر أكبر وأرفع الجبال المطلة على المحافظة ويضم أكبر مخازن السلاح لوزارة الدفاع وقد نهبته سابقا ميليشيات هادي. هذا ودخلت قوات الجيش اليمني إلى منزل اللواء الفارع لمحسن الأحمر ومنزل منصور هادي.
ووقف اللجان الشعبية والجيش بصد وصد هذه التكفيريين بكل استبشال
بفضل الله تعالى ولت الأدبار وهربوا التكفيرين في أسرع ما يمكن، والآن البحر أمامهم وأنصار الله من خلفهم ما معهم أي مكان يفرون إليه.
لا شرعي العبد رب منصور يوم أنه قدم استقالته وبيستدعي الأجانب يعني لرد شرعيته، فلا شرعيه له، احنا مستعدين ان احنا نواجه مواجهة الوحوش.
ومع تقدم الجيش في عدن وصلت الطائرات السعودية غاراتها على مدينة عدن في محاولة لمنع هذا التقدم.
ومعنا من صنعاء مراسل المنار هاشم شرف الدين، مرحبا بك هاشم، ما هي آخر الأخبار من عدن حول إحكام السيطرة من قبل الجيش واللجان الشعبية؟
نعم، تكاد قوات الجيش واللجان الشعبية أن تسيطر على غالبية محافظة عدن التي تتكون من عدة مديريات. قبل قليل أعلن عن السيطرة الكاملة على مديرية خور مكسر وهي منطقة مهمة جدا في هذه المحافظة، وهناك الآن لم يتبقى سوى مديرية كريتر وهي منطقة يعني تعتبر هي المركز محافظة عدن ويتواجد بها تواجد سكاني مكثف، فرت إلى هناك العناصر التكفيرية والميليشيا الموالية للرئيس الهارب هادي، وقوات الجيش واللجان الشعبية تحاول الآن دخول هذه المديرية لإعلان السيطرة الكاملة على محافظة عدن.
نعم هاشم، ماذا أيضا في أخبار العدوان السعودي؟ هل من غارات في هذه اللحظات أو فترة ما قبل الظهر؟
نعم، منذ ليلة أمس والعدوان السعودي الأمريكي يشن غارات مكثفة على محافظة صنعاء وعلى محافظة صعدة تحديدا، وكان هناك استهداف لمخازن التموين الغذائي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وكأن العدوان يرد على التظاهرات الحاشدة التي خرج بها الشعب اليمني في أكثر من محافظة يمنية ومنها العاصمة صنعاء، كأنه يرد بمحاولة تجويع هذا الشعب. ولكن الشعب اليمني كما رأيناه في تلك التظاهرات عقد العزم على التصدي لهذا العدوان، وقد حقق الانتصارات بفضل الله تعالى في المحافظات الجنوبية. استمرت الانفجارات تسمع في العاصمة صنعاء حتى ساعة مبكرة من صبيحة اليوم، لكنها اختفت تدريجيا، والآن تعيش العاصمة أجواء هادئة باستثناء هناك في محافظة صعدة استمرار لقصف مدفعي وصاروخي على المناطق الحدودية والمديريات التابعة لمحافظة صعدة.
شكرا جزيلا هاشم شرف الدين، مراسل المنار من صنعاء، وكنت قد أعددت تقريرا عن هذه التظاهرات التي ذكرتها وأبرزها في صنعاء.
صمود وشموخ وعنفوان يبديه الشعب اليمني في وجه العدوان السعودي الأمريكي، تظاهرات حاشدة أبرزها هذه الذي خرجت في صنعاء والتي بدت فيها الجموع شديدة الغضب جراء الجرائم الكبيرة التي استهدفت الشعب اليمني.
نكلم الأخوان رجال النجد والحجاز أن ينهوا الأسرة الباج من التعدي على جيرانهم بالشعب اليمني. إحنا أخوان وإحنا شعب واحد، ونبلغ مصر الشقيق والسودان الشقيق والأردن الشقيق الذي عملنا فيهم أنهم من الرجال الأوفياء والمخلصين، لا يدعوا على أخوانهم والشعب اليمني، يتعدوا على إسرائيل، إن إسرائيل أقرب من الشعب اليمني.
ونقول لأبناء الشعب السعودي، أبناء الشعب السعودي وليس السلطة، الأحرار أن يقوموا ضد الطغاة الذين يحتموا أكثر من دولة عربية.
الجماهير الحاشدة رفعت الأسلحة ورددت الهتافات المنددة بالعدوان، وبدأ المشاركون على أحر من الجمر للرد على المعتدين.
ما دام أنتم بتضربوا بصارخ الكبار فالله فإن الله معنا، سوف نتقدم لهم بالمرصاد اليوم أو غدا أو بعده. إحنا شعب يمني حر.
متى سيبدأ الرد وكيف سيكون؟ سؤال كان على اللجنة الثورية الإجابة عليه.
بالنسبة لخيارات الشعب وخيارات اليمنيين المفتوحة، فهذا الشعب كله منتظر لتوجيهات السيد عبد الملك قائد الثورة، والشعب على استعداد لأن يتوجه كله لتنفيذ كل الخيارات وكل ما يوجه به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
هو شعب اليمن، وهذه هي مسيرة صموده، طوفان حاشد ينتظر شارة البدء للرد على العدوان السعودي الأمريكي. هاشم شرف الدين، قناة المنار، من ساحة باب اليمن، صنعاء.
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحقيق تقدم جيد في المفاوضات النووية، لكن من دون التوصل إلى حل حتى الآن. رجح ظريف أن يتم إعلان بيان صحفي مشترك اليوم إذا سارت الأمور بشكل جيد، مشددا على أنه ما زال هناك مسافة فاصلة عن هذه المرحلة. أشار إلى أن الصعوبة تكمن في تعثر التوصل الدول الست إلى تنسيق فيما بينها، وأضاف أنه عند التوصل إلى الاتفاق النهائي في شهر حزيران يونيو المقبل سوف يتم تحويله إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه. وقد اجتمع وزير الخارجية الإيراني مرة جديدة صباح اليوم في لوزان مع نظيره الأمريكي جون كيري.
المعلومات الواردة من مدينة لوزان السويسرية حول المفاوضات النووية المتواصلة تشير إلى استمرار العمل على تسوية قضيتين عالقتين هما العقوبات المفروضة على إيران والأبحاث التي تتيح لها تطوير أجهزة طرد مركزي عالية الأداء. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أشار إلى اختلاف وجهات النظر بين الدول الست الكبرى نظراً لاختلاف مصالحها ومواقفها وعلاقاتها مع طهران، لكنه دعاها إلى اغتنام فرصة قد لا تتكرر للتوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية.
كنا نحاول خلال الأيام الماضية التوصل إلى تقدم، نتمنى أن تكون الإرادة السياسية موجودة لدى جميع الأطراف كي نسير قدما، وأتمنى أن يدرك شركاؤنا أن هذه الفرصة لن تتكرر وعليهم اقتناصها.
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ألغى زيارة إلى دول البلطيق لمواصلة المشاركة في المفاوضات النووية، فيما أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيبقى في لوزان يوم الخميس على الأقل.
أعتقد أن مقاربتنا لهذه المفاوضات لم تتغير، طالما أننا في محادثات جدية تحقق تقدما فلن نوقفها، لكن إذا شعرنا أن المفاوضات تجمدت فعندها تكون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدين للمغادرة.
المفاوضون في لوزان تخطوا المهلة المحددة للتوصل إلى تسوية تؤسس للاتفاق النهائي الشامل المفترض نهاية حزيران يونيو المقبل. وبحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس فإن المفاوضات باتت على بعد بضع خطوات من خط الوصول، لكنها الخطوات الأصعب.
من لوزان في سويسرا معنا موفد المنار أحمد الحاج علي عبر سكايب. أحمد، إذن الوزير ظريف قال هناك إعلان صحفي مشترك اليوم إذا سارت الأمور بشكل جيد، هل تسير الأمور بشكل جيد حتى الآن؟
نعم، الوزير ظريف اعتاد الاحتياط في المفاوضات الدبلوماسية المتعددة المستويات والمتشعبة الأطراف، فلذلك هو يحتاط في هذا التصريح بحسب رأي المراقبين، لأن كل المؤشرات تفيد إلى أننا ننتظر هذه الليلة إعلان هذا البيان الذي طال انتظاره محمد.
أيضا أحمد، قال ظريف أن يعني التعثر حتى اللحظة هو صعوبة التوصل إلى تنسيق فيما بين الدول الخمس زائد واحد، ما هي عقدة التواصل أو التنسيق فيما بين هذه الدول؟ من يشكل هذه العثرة؟
يعني نحن علمنا أنه موقف الوزير الخارجية الفرنسي الذي بدأ على التشويش مجرد الاتفاق على التفاهم الذي كان يحضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والذي هو الآن في طاجيكستان، يعني منذ يومين ليل 31 إلى أول نيسان، يعني منتصف الليل الفاصل بين 31 من آذار وأول نيسان. سمعنا التشويش الفرنسي على هذا التفاهم الذي بموجبه أعطى وزراء الخارجية ضوء أخضر لمساعديهم للبدء بنص إعلان البيان أو بيان الذي سيعلن فيه أمام الصحفيين حول ما تم التوصل إليه خلال تلك المفاوضات، معلنين نهاية هذه المفاوضات والبدء بإنجاز نص القرار الذي قرار التفاهم أو قرار الاتفاق الذي ممكن أن يستمر حتى الوحدة، يعني نهاية حزيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن علمنا أن وزير الخارجية البريطاني قد غادر لوزان ليلا إلى لندن وعاد إليها، هو الآن موجود في لندن. يعني هذا يشير إلى أن هناك زيارات مكوكية ومراجعات مكوكية لوزراء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأمريكية المتواجدون هنا في لوزان. من ناحية الوزير ظريف فهو يحتاط لسوء التنظيم أو سوء التنسيق فيما بينهم، مع العلم بأن الأمور قد يعني خلصت أو بدأت تسير بشكل حثيث نحو إنتاج هكذا إعلان صحفي مشترك، يعني يختتم تلك المفاوضات ويعلن بدء انطلاق مسيرة كتابة نص اتفاق يفترض أن يوقع عليه قبل نهاية حزيران ليحول إلى مجلس الأمن الدولي حيث تتم المسابقة عليه ليكون ملزما لجميع الأطراف ويزيل مسألة تداول ملف إيران النووي نهائيا.
شكرا أحمد الحاج علي مفدى المنار إلى لوزان، سنبقى على تواصل بطبيعة الحال خلال الساعات الماضية لمتابعة ما إذا كان هناك إعلام مشترك بين إيران والدول الغربية، ونتابع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قررت وزارة الخارجية التونسية إعادة التمثيل القنصلي في كل من سوريا وليبيا. قال وزير الخارجية الطيب البكوش: لقد قررنا إعادة التمثيل القنصلي التونسي في سوريا، ونحن نرحب بالسفير السوري إذا رغب في العودة، وقد أعلمناه بذلك. وأضاف أن القرار بإعادة التمثيل الدبلوماسي جاء مراعاة لمصلحة الجالية التونسية. تمكنت وحدات الجيش السوري من صد محاولة تسلل لمسلحي تنظيم داعش إلى محيط مطار دير الزور العسكري من الجهة الشرقية، ملحقة بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بحسب ما أفادت مصادر ميدانية قناة المنار. اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن الوحدة الوطنية اللبنانية أهم بكثير من الوحدة العربية. خلال مؤتمر صحفي قال باسيل: نعتمد معيارا واحدا في سياساتنا الخارجية، وهي الحفاظ على وحدة لبنان.
في كتير أشياء تانية بتهمنا، وعلى رأس الإجماع العربي والتضامن العربي والوحدة العربية العربية، إنما الوحدة الوطنية هي أهم بكتير من التضامن العربي. بس نحفظ وحدتنا الوطنية كله بيكون أسهل. نعم، نحن ممتنعين عن التصويت سابقا عن القرارات اللي بتصدر بالأمم المتحدة بموضوع سوريا، إنما العنصر الإضافي اللي دخل السنة هو موضوع حزب الله وتسميته مباشرة وربطه بطريقة أو بأخرى بموضوع الإرهاب. وبعتقد هنا عم نعمل واجباتنا من سياق وحدتنا الوطنية ومن سياق البيان الوزاري، ونحن ناس مستعدين بعتقد نحط صدورنا قدام المقاومة لنحافظ عن لبنان، رغم في ناس عم تحط دماءها وعم تحط شهادتها. فكتير قليل عملنا الدبلوماسي وبعض الاتصالات اللي عم نقوم فيها بهالمجال.
أكد وزير المال علي حسن خليل العمل على ضبط تهريب بضائع الرجيء عبر المرافق الحدودية. وخلال مؤتمر صحفي بعد جولة تفقدية في إدارة حصر التبغ والتنباك الرجيء، أشار خليل إلى عمليات تزوير في إنتاج بضائع غير مطابقة للمواصفات، معلنا عن خطة تنفيذية لمكافحة التهريب ومكافآت مالية للمواطنين في حال تبليغهم عن أي عملية تهريب.
مع بداية الشهر أذار صار في وضع خطة تنفيذية إجرائية، ندعو كل رؤساء البيع، نحطوا بأجواء الإجراءات، نعمل بيان خطي بكل هذه الإجراءات على المحلات ومراكز البيع المتفرقة، وصار في استعانة بعناصر إضافية لمكافحة الترهيب وحملة إعلامية بعتقد اطلعتوا عليها، وأعلن عن تقديم مكافآت مالية للمواطنين اللي بيدلوا على وجود أماكن للتبغ المهرب.
أكد البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي ضرورة تسريع المحاكمات وتجنب التأجيلات المقصودة. وخلال ترأسه قداسا في سجن رومي، طالب الراعي بمعالجة أسباب الجريمة في لبنان، أي الفقر والحرمان والظلم، وتأمين فرص عمل للمساجين ليعيشوا بكرامة ويسهموا في إعالة أسرهم.
تأمين الخدمة العدالة بشكل أسرع، ولا سيما بالنسبة إلى الذين أوقفوا ولم يتم بعد الاستماع لهم، وتسريع المحاكمات وتجنيب وتجنب التأجيلات المقصودة مرات عمدا من المطلوبين للسماع، الأمر الذي يتسبب ببطء المحاكمات وبظلم الموقفين في السجون.
أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة اليوم إلى 22 من الجاري لعدم اكتمال النصب. في مصر أخيرا قتل 15 جنديا على الأقل ومدنيان و15 مسلحا في سلسلة هجمات استهدفت مواقع للجيش المصري شمال سيناء. وأشارت الشرطة المصرية إلى اندلاع اشتباكات بين الجيش وإرهابيين هاجموا حواجز مرور معظمها في جنوب الشيخ زويد شرق العريش كبرى مدن شمال سيناء. عناوين النشرة: الجيش يستعيد جثة الشهيد علي البزال ويصد تسلل المسلحين إلى عرسال. تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدن. ظريف يعلن عن تقدم جيد في مفاوضات لوزان. تونس تقرر إعادة التمثيل الدبلوماسي إلى سوريا. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.